لماذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم في جزيرة العرب؟ قد اقتضت حكمة الله أن تطلع هذه الشمس التي تبدد الظلام وتملأ الدنيا نورا وهداية من أفق جزيرة العرب الذي كان أشد ظلاما وكان أشد حاجة إلى هذا النور الساطع. وقد اختار الله العرب ليتلقوا هذه الدعوة أولا ثم يبلغوها إلى أبعد أنحاء العالم، لأن ألواح قلوبهم كانت صافية، لم تكتب عليها كتابات دقيقة عميقة يصعب محوها وإزالتها، شأن الروم والفرس وأهل الهند الذين كانوا يتيهون ويزهون بعلومهم وآدابهم الراقية ومدنياتهم الزاهية وبفلسفاتهم الواسعة، فكانت عندهم عقد نفسية وفكرية لم يكن من السهل حلها. أما العرب فلم تكن على ألواح قلوبهم إلا كتابات بسيطة خططها يد الجهل والبداوة، ومن السهل الميسور محوها وغسلها ورسم نقوش جديدة مكانها، وبالتعبير العلمي المتأخر كانوا أصحاب الجهل البسيط الذي تسهل مداواته، بينما كانت الأمم المتمدنة الراقية في هذا العصر مصابة بالجهل المركب الذي تصعب مداوته وإزالته. وكانوا على الفطرة وأصحاب إرادة قوية، إذا التوى عليهم فهم الحق حاربوه، وإذا انكشف الغطاء عن عيونهم أحبوه واحتضنوه واستماتوا في سبيله. يعبر عن هذه النفسية العربية خير تعبير ما قاله سهيل بن عمرو حين سمع ما جاء في كتاب الصلح في الحديبية: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك. وما قاله عكرمة بن أبي جهل حين حمي الوطيس في معركة اليرموك واشتد عليه الضغط، قال: قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل موطن وأفر منكم اليوم، ثم نادى من يبايع على الموت فبايعه من بايعه، ثم لم يزل يقاتل حتى أثبت جراحا وقتل شهيدا. وكانوا واقعيين جادين، أصحاب صراحة وصرامة لا يخدعون غيرهم ولا أنفسهم، اعتادوا القول السديد والعزم الأكيد. يدل على ذلك دلالة واضحة ما روي عن قصة بيعة العقبة الثانية التي تلتها الهجرة إلى المدينة. قال ابن إسحاق: لما اجتمعت الأوس والخزرج في العقبة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباس بن عبادة الخزرجي: يا معشر الخزرج، هل تدرون على ما تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على مصيبة الأموال وقتل الأشراف، فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا. قال: الجنة. قالوا: أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه. وقد صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبايعوا رسوله، وقد قال سعد بن معاذ على لسانهم يوم بدر: فوالذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. وقد تجلى هذا الصدق في العزم والجد في العمل وروح الامتثال للحق في الجملة التي تؤثر عن عقبة بن نافع القائد العربي المسلم. فقد خاض البحر الأطلسي بجيشه وخيله ثم قال: يا ربي، لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدا في سبيلك. أما اليونان والرومان وأهل إيران فقد اعتادوا مجاراة الأوضاع ومسايرة الزمان، لا يهيجهم ظلم ولا يستهويهم حق، ولا تملكهم فكرة ودعوة، ولا تستحوذ عليهم استحواذا يتناسون فيه أنفسهم ويجازفون فيه بحياتهم ولذاتهم. وكان العرب بمعزل عن أدواء المدنية والترف التي يصعب علاجها والتي تحول دون التحمس للعقيدة والتفاني في سبيلها، وكانوا أصحاب صدق وأمانة وشجاعة، ليس النفاق والمؤامرة من طبيعتهم، وكانوا مغاوير حرب وأحلاس خيل وأصحاب جلادة وتقشف في الحياة، وكانت الفروسية هي الخلق البارز الذي لا بد أن تتصف به أمة تطلع بعمل جليل، لأن العصر كان عصر الحروب والمغامرات والفتوة والبطولة، وكانت قواهم العملية والفكرية ومواهبهم الفطرية مذخورة فيهم، لم تستهلك في فلسفات خيالية وجدال عقيم بيزنطي ومذاهب كلامية دقيقة وحروب إقليمية سياسية، فكانت أمة بكرا دافقة بالحياة والنشاط والعزم والحماس، وكانوا أمة نشأت على الهيام بالحرية والمساواة وحب الطبيعة والسذاجة، لم تخضع لحكومة أجنبية، ولم تألف الرق والعبودية واستعباد الإنسان للإنسان، ولم تتمرس الغطرسة الملوكية الإيرانية أو الرومانية واحتقارها للإنسان والإنسانية. فكان الملوك في إيران المملكة المجاورة للجزيرة فوق مستوى الإنسان والإنسانية، فكان الملك إذا احتجم أو فصد له أو تناول دواء كان ينادي في الناس ألا يمارس إنسان من رجال البلاط أو سكان العاصمة عملا، ويكفوا عن كل صناعة أو ممارسة لنشاط، وإذا عطس فلا يسوغ لأحد من رعاياه أن يدعو له، وإذا دعا أن يؤمن عليه لأنه فوق مستوى البشر، وإذا زار أحدا من وزرائه أو أمرائه في بيته كان يوما مشهودا خالدا يؤرخ به في رسائله ويصبح تقويما جديدا ويعفى من الضريبة إلى مدة معينة ويتمتع باستثناءات أو مسامحات وتكريمات لأن الملك شرفه بالزيارة، هذا فضلا عن الآداب الكثيرة التي يتقيد بها رجال البلاط وأركان الدولة وأفراد الشعب ويحافظون عليها محافظة دقيقة من الوقوف بحضرته والتكفير له وقيام كقيام العباد أمام الرب في الصلوات، وهو تصوير حال كانت عليه إيران الساسانية في عهد أفضل ملوكها بالإطلاق، وهو كسرى الأول المعروف بأنو شروان العادل من عام 531 إلى 579 للميلاد. فكيف في عهد الملوك الذين اشتهروا في التاريخ بالظلم والعسف والجبروت؟ وقد كانت حرية إبداء الرأي والملاحظة فضلا عن النقد مفقودة تقريبا في المملكة الإيرانية الواسعة. وقد حكى الطبري حكاية طريفة عن عهد أفضل ملوكهم وأعدلهم كسرى أنوشروان العادل، تدل كل الدلالة على مدى ما وصل إليه الحكم الإيراني من الاستبداد والحظر على إبداء الرأي الجريء والتعليق الجريء في البلاط الإيراني. فيقول: أمر الملك قباد بن فيروز في آخر ملكه بمسح الأرض سهلها وجبلها ليضع الخراج عليها، فمسحت، غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكم له أمر تلك المساحة، حتى إذا ملك ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون والجماجم، والجماجم هي الآبار أو الفلاحون، ثم أمر كتابه فاستخرجوا جعل ذلك، وأذن للناس إذنا عاما، وأمر كاتب خراجه أن يقرأ عليه الجمل التي استخرجت من أصناف غلات الأرض وعدد النخيل والزيتون والجماجم، فقرأ ذلك عليهم ثم قال لهم كسرى: إنا قد رأينا أن نضع على ما أحصي من جريان هذه المساحة من النخل والزيتون والجماجم وضائع، ونأمر بإنجامها في السنة في 3 أنجم، ونجمع في بيوت أموالنا من الأموال ما لو أتانا من ثغر من ثغورنا أو طرف من أطرافنا فتق أو شيء نكرهه واحتجنا إلى تداركه أو حسمه ببذلنا فيه مالا كانت الأموال عندنا معدة موجودة، ولم نرد استئناف اجتبائها على تلك الحال، فما ترون فيما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟ فلم يشر عليه أحد منهم فيه بمشورة، ولم ينبس بكلمة، فكرر كسرى هذا القول عليهم 3 مرات. فقام رجل من عرضهم وقال لكسرى: أتضع أيها الملك عمرك الله الخالد من هذا الخراج على الفاني من كرم يموت، وزرع يهيج، ونهر يغور، وعين أو قناة ينقطع ماؤها؟ فقال له كسرى: يا ذا الكلفة المشؤوم، من أي طبقات الناس أنت؟ قال: أنا رجل من الكتاب. فقال كسرى: اضربوه بالدوي حتى يموت. فضربه بها الكتاب خاصة تبرؤوا منهم إلى كسرى، خاصة تبرؤا منهم إلى كسرى من رأيه وما جاء منه، حتى قتلوه. وقال الناس: نحن راضون أيها الملك بما أنت ملزمنا من خراج. ولم يكن الرومان يختلفون عن الإيرانيين كثيرا، وإن لم يبلغوا شأوهم في الوقاحة وامتهان الإنسانية وأهدار كرامتها. فقد روى المؤرخ الأوروبي فيكتور كوبارت في كتابه العالم الروماني ما ترجمته: كانت القياصرة آلهة، ولم يكن ذلك عن طريق الوراثة، بل كان كل من تملك زمام البلاد كان إلها، وإن لم يكن هناك أمارة تدل على وصوله إلى هذه الدرجة، ولم يكن لقب أغسطس الملوك المفخم ينتقل من إمبراطور إلى إمبراطور بموجب دستور أو قانون، ولكن لم يكن من شغل مجلس الشيوخ الروماني إلا أن يؤكد صحة كل حكم يصدر بحد السيف، ولم تكن هذه الإمبراطورية إلا صورة لديكتاتورية عسكرية. ولم يكن السجود للملوك نادرا، فقد حكى أبو سفيان بن حرب في القصة التي رواها عن هرقل قيصر الروم حين بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيه إلى الإسلام، وقد جاء في آخر هذه القصة: فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال: ردوهم علي، وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. أما الهند فقد بلغ فيها إهدار كرامة الإنسان وازدراء الطبقات التي اعتبرها الشعب الآري المحتل للبلاد والقانون المدني الذي وضعه مشرعوه مخلوقا خسيسا لا يتميز عن الحيوان الداجن إلا بأنه يمشي على 2 ويحمل صورة الآدمي وإن كانوا سكان البلاد الأصليين. بلغ فيه إهدار كرامة الإنسان مبلغا يصعب تصوره، فقد نص هذا القانون على أنه: إذا مد أحد من المنبوذين إلى برهمي يدا أو عصا ليبطش به قطعت يده، وإذا رفسه في غضب فدعت رجله، وإن ادعى أنه يعلمه سقي زيتا فائرا. وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدع والوزغ والغراب والبومة ورجل من الطبقة المنبوذة سواء. إذا قرن ذلك بما اعتاده العرب من الحرية وعزة النفس والاقتصاد في التعظيم والأدب قبل ظهور الإسلام، ظهر فرق هائل بين طبيعة الأمتين ووضع المجتمعين العجمي والعربي. فكانوا يخاطبون ملوكهم بقولهم: أبيت اللعن وعم صباحا. وقد بلغت هذه الحرية والتماسك والاحتفاظ بالكرامة بالعرب إلى حد كانوا يمتنعون في بعض الأحيان عن الخضوع لمطالب بعض ملوك العرب وأمرائهم. ومما يستطرف في ذلك أن أحد ملوك العرب طلب من رجل من بني تميم في الجاهلية فرسا له يقال له سكاب، فمنعه إياها وقال أبياتا أولها: أبيت اللعن إن سكاب علق نفيس لا تعار ولا تباع، مفدات مكرمة علينا يجاع لها العيال ولا تجاع، سليلة سابقين تناجلاها إذا نسب يضمها الكراع، فلا تطمع أبيت اللعن فيها فمن عكها بشيء يستطاع. وقد سرت هذه الحرية والاعتداد بالنفس والأنفة من التذلل إلى جميع طبقات الشعب، وعامة الذكور والإناث. يدل على ذلك ما ذكره المؤرخون العرب عن سبب قتل عمرو بن كلثوم الفارسي المشهور والشاعر الفحل لعمر بن هند ملك الحيرة، فقد ذكروا أن عمرو بن هند ملك الحيرة أرسل إلى عمرو بن كلثوم يستزيره ويسأله أن يزير أمه، فأقبل عمرو من الجزيرة إلى الحيرة في جماعة من بني تغلب، وأقبلت ليلى بنت مهلهل في ظعن من بني تغلب، وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب فيما بين الحيرة والفرات، ودخل عليه عمرو بن كلثوم في رواقه، ودخلت ليلى وهند في قبة من جانب الرواق، وقد كان عمرو بن هند أمر أمه أن تنحي الخدم إذا دعا بالظرف وتستخدم ليلى، فدعا عمرو بمائدة ثم دعا بالظرف، فقالت هند: ناوليني يا ليلى ذلك الطبق، فقالت ليلى: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها، فأعادت عليها وألحت، فصاحت ليلى: واذ الله يا لتغلب، فسمعها عمرو بن كلثوم فثار الدم في وجهه، وثب إلى سيف لعمر بن هند معلق بالرواق، فضرب به رأس عمر بن هند، وانتهب بنو تغلب ما في الرواق، وساروا نحو الجزيرة، وقال في ذلك عمرو بن كلثوم قصيدته المشهورة التي عدت من المعلقات السبع. ولما دخل المغيرة بن شعبة رسول المسلمين على رستم وهو في أبهته وسلطانه، جلس معه على عادة العرب على سريره ووسادته، فوثبوا عليه وأنزلوه ومغثوه، فقال: كانت تبلغنا عنكم الأحلام، ولا أرى قوما أسفه منكم، إن معشر العرب سواء لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون محاربا لصاحبه، فظننت أنكم تواسون قومكم كما نتواسى، وكان أحسن من الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أرباب بعض، وأن هذا الأمر لا يستقيم فيكم فلا نصنعه، ولم آتكم ولكن دعوتموني. وفي جزيرة العرب وفي مكة كانت الكعبة التي بناها إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ليعبد الله فيها وحده، ولتكون مصدر الدعوة للتوحيد إلى آخر الأبد. يقول الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقد بقيت كلمة وادي بكة في التوراة على ما دخل فيها من التحريف والتغيير، إلا أن المترجمين حولوها إلى وادي البكاء وجعلوها اسم نكرة بدل علم. وقد جاء في مزاوير داود ما نصه: طوبى لأناس عزهم بك، طرق بيتك في قلوبهم عابرين في وادي البكاء يصيرونه ينبوعا، مزامير. وقد انتبه علماء اليهود بعد قرون إلى أن هذه الترجمة كانت خاطئة، فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية اعتراف بأنه واد مخصوص لا ماء فيه، وأنه في ذهن من صدرت عنه هذه العبارات صورة لواد له أوضاع طبيعية عبر عنها بهذه الكلمات. وقد كان ناقلو هذه الصحف إلى الإنجليزية أكثر أمانة ودقة في الترجمة من الذين قاموا بالترجمة العربية، فقد تركوا كلمة بكة كما كانت في الأصل، وكتبوها بالحرف الاستهلالي كما تكتب الأعلام. ففي الترجمة الإنجليزية كما يلي: Blessed is the man whose strait is in thee, in whose heart are the ways of them who, passing through the valley of Baca, make it well, balsam. وكانت بعثته صلى الله عليه وسلم استجابة لدعاء إبراهيم وإسماعيل عند رفعهما لقواعد الكعبة، وكان دعاؤهما كما نقله القرآن: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقد جرت سنة الله باستجابة أدعية المخلصين المبتهلين أو المبتهلين فضلا عن الأنبياء والمرسلين، والصحف السماوية والأخبار الصادقة مشحونة بأمثلتها. وقد جاء في التوراة نص يدل على استجابة هذا الدعاء الذي دعا به إبراهيم، فقد جاء في سفر التكوين ما لفظه: وعلى إسماعيل استجبت لك هو ذا أباركه وأكبره وأكثره جدا، فسيلد 12 رئيسا وأجعله لشعب كبير. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عن نفسه: أنا دعوة إبراهيم وبشرى عيسى. وفي التوراة على ما أصابها من التحريف شواهد على أن هذا الدعاء قد استجيب، فقد جاء في كتاب التثنية على لسان نبي الله موسى ما نصه: يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. وقد دلت كلمة إخوتك على أن المراد هم بنو إسماعيل الذين هم أبناء عمومة بني إسرائيل. وقد جاء ما يؤيد هذا بعد آيتين من نفس الصحيفة، وهو كما يلي: قال لي الرب: قد أحسنوا فيما تكلموا، أقيم لهم نبيا من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيته به. وكلمة أجعل كلامي في فمه يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو النبي الوحيد الذي بكلام الله نصا وفصا، وأعلن الله عن ذلك بقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وبقوله: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. أما صحف أنبياء بني إسرائيل فهي لا تدعي أنها من كلام الله لفظا ومعنا، ولا يتحرج علماء هذه الطوائف من إضافة تأليفها إلى الأنبياء، فقد جاء في دائرة المعارف اليهودية ما يلي: إن الكتب الخمسة الأولى من الكتاب المقدس العهد القديم كما تقول الأخبار اليهودية القديمة من تأليف النبي موسى، باستثناء 8 آيات أخيرة جاء فيها الحديث عن موت موسى. وما زال الربيون يعنون بتناقضات واختلافات وردت في هذه الصحف، وما زالوا يصلحونها بحكمتهم ولباقتهم. وأما الأناجيل الأربعة التي تسمى العهد الجديد فهي أبعد من أن تكون كلاما إلهيا لفظا ومعنى، يقتنع بذلك كل من أجال النظر فيها وتصفحها. وفي الحقيقة هي بكتب السيرة والأخبار أشبه منها بالكتب المنزلة من الله المبنية على الوحي والإلهام. ثم إن موقع الجزيرة العربية الجغرافي يجعلها جديرة بأن تكون مركزا لدعوة تعم العالم وتخاطب الأمم، فهي مع كونها جزءا من قارة آسيا تقع بمقربة من قارة أفريقيا ثم قارة أوروبا، وكل منها مركز الحضارات والثقافات والديانات والحكومات القوية الواسعة، وتمر بها القوافل التجارية التي تصل بين بلاد مختلفة، وقد تصل بين قارات تحمل من بلد ما يستطرف وينتج فيه إلى بلد يفتقر إليه. وتقع هذه الجزيرة بين قوسين متنافسين، قوة المسيحية وقوة المجوس، وقوة الغرب وقوة الشرق، وقد ظلت رغم ذلك كله محتفظة بحريتها وشخصيتها، ولم تخضع لإحدى الدولتين إلا في بعض أطرافها وفي قليل من قبائلها، وكانت في خير موقف لتكون مركزا لدعوة إنسانية عالمية تقوم على الصعيد العالمي وتتحدث من مستوى عال بعيدة عن كل نفوذ سياسي وتأثير أجنبي. لذلك كله اختار الله الجزيرة العربية ومكة المكرمة لتكون مبعث الرسول ومهبط الوحي ونقطة انطلاق للإسلام في العالم. يقول الله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فترة حالكة مؤيسة. وبالرغم من هذه المواهب التي أكرم الله بها العرب والمزايا التي امتازت بها الجزيرة العربية التي تجلت بها حكمة الله في اختيارها مهدا للبعثة المحمدية وظهور الإسلام، لم تكن في الجزيرة العربية أمارات يقظة أو آثار قلق ظاهر، وما كان الحنفاء والباحثون عن الحق الذين لا يجاوز عددهم رؤوس الأصابع إلا كعدد ضئيل من اليراع يطير في ليلة شاتية مطيرة شديدة الظلام، فلا يهدي تائها ولا يدفئ مقرورا. وكانت هذه الفترة التي بعث فيها محمد صلى الله عليه وسلم من أشد الفترات التي مرت بها الجزيرة العربية ظلما وانحطاطا، وأبعد من كل أمل في الإصلاح وأصعب مرحلة واجهها نبي من الأنبياء وأدقها. وقد أحسن أحد الكتاب الإنجليز في السيرة النبوية ويليام مور، وهو معروف بتحامله على الإسلام وصاحب رسالته عليه الصلاة والسلام، أحسن تصوير هذه الفترة والإنكار على ما قاله بعض الكتاب الأوروبيين أن البركان كان متهيئا للانفجار، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم في أوانه ومكانه، فناوله شرارة من النار فانفجر. يقول ويليام مور: لم تكن الأوضاع الاجتماعية في الجزيرة العربية صالحة لقبول أي تغيير أو نهضة عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم شابا، ولعل اليأس عن إصلاح القوم لم يصل ذروته مثل ما وصل في عصره. ولكن حينما تضعف الثقة بسبب واحد لنتيجة خاصة، تفتعل له أسباب أخرى وتعتبر أسبابا لحدوث هذه النتيجة. من ذلك ما يقوله الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم حين نهض، نهض معه العرب كلهم لإيمان جديد، ووقفت الجزيرة العربية وقفة رجل واحد. ثم يستنتجون من ذلك أن الجزيرة العربية كلها كانت متهيئة متحمسة إذ ذاك لتحول مفاجئ عظيم. ولكن التاريخ عندما يكذب هذه النتيجة، إذا تأملنا في تاريخ العرب قبل ظهور الإسلام بقلب هادئ، فلم تنجح جهود المسيحيين المتواصلة ودعوتهم ومواعظتهم المستمرة خلال 5 قرون إلا في كسب عدد قليل جدا من بعض القبائل. فتمر موجة صغيرة على سطح بحر الحياة العربية الهادئ نتيجة لتلك الجهود الحقيرة الضعيفة التي قام بها دعاة المسيحية. تتخللها حينا بعد حين موجات أكثر قوة وعمقا يتجلى فيها تأثير الدعوة اليهودية، ولكن موجات الوثنية العربية والأوهام الإسماعيلية كانت أعنف وأطغى. كان هذا التيار الجاهلي الوثني يضرب جدران الكعبة. وقال في مكان آخر من هذا الكتاب: وكانت أوضاع العرب قبل البعثة المحمدية بعيدة عن كل تغيير ديني، كما كانت بعيدة كل البعد عن وحدة الصفوف واجتماع الشمل، وكان دينهم يقوم على أساس وثنية سخيفة تعمقت جذورها واصطدمت بصخرتها محاولات نصارى مصر والشام للإصلاح فباءت بالفشل. وبهذه الحقيقة التاريخية التي تشبه لغزا علميا، يشيد العالم الغربي الشهير بوسورث سميث في إيجاز ولكن في قوة ووضوح إن مؤرخا يمتاز من بين زملائه بالاتجاه الفلسفي يقرر بأنه لم تكن من بين الثورات التي تركت ارتسامات خالدة على تاريخ البشرية العمراني ثورة أبعد من القياس والأمل عند العقل البشري من ظهور الإسلام في العرب، فقد كان حادثا لم يكن يتوقع حدوثه. إننا مضطرون إلى أن نسلم أن علم التاريخ، إذا كان هنالك شيء يستحق أن يسمى علم التاريخ، يبقى حائرا مرتبكا في العثور على حلقات الأسباب والعلل التي يجب عليه البحث عنها بحكم منصبه ووظيفته لحدوث هذا الانقلاب. انتهى الاقتباس. الحاجة إلى نبي مرسل. كانت الأوضاع الفاسدة والدرجة التي وصل إليها الإنسان في منتصف القرن المسيحي أكبر من أن يقوم لإصلاحها مصلحون ومعلمون من أفراد الناس، فلم تكن القضية قضية إصلاح عقيدة من العقائد أو إزالة عادة من العادات أو قبول عبادة من العبادات أو إصلاح مجتمع من المجتمعات، فقد كان يكفي له المصلحون والمعلمون الذين لم يخلو منهم عصر ولا مصر. ولكن القضية كانت قضية إزالة أنقاض جاهلية ووثنية تخريبية تراكمت عبر القرون والأجيال ودفنت تحتها تعاليم الأنبياء والمرسلين وجهود المصلحين والمعلمين وإقامة بناء شامخ مشيد البنيان واسع الأرجاء يسع العالم كله ويأوي الأمم كلها. قضية إنشاء إنسان جديد يختلف عن الإنسان القديم في كل شيء، كأنه ولد من جديد أو عاش من جديد. يقول الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قضية اقتلاع جرثومة الفساد واستئصال شأفة الوثنية واجتثاثها من جذورها بحيث لا يبقى لها عين ولا أثر، وترسيخ عقيدة التوحيد في أعماق النفس الإنسانية ترسيخا لا يتصور فوقه، وغرس ميلا إلى إرضاء الله وعبادته وخدمة الإنسانية والانتصار للحق يتغلب على كل رغبة ويقهر كل شهوة ويجرف بكل مقاومة. وبالجملة، الأخذ بحجز الإنسانية المنتحرة التي استجمعت قواها للوثوب في جحيم الدنيا والآخرة، والسلوك بها على طريق أولها سعادة يحظى بها العارفون المؤمنون، وآخرها جنة الخلد التي وعد المتقون. ولا تصوير أبلغ وأصدق من قول الله تعالى في معرض المن ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. إنه لم يعرف في تاريخ البشرية كله عمل أدق وأعقد ومسؤولية أعظم وأضخم من مسؤولية محمد صلى الله عليه وسلم كنبي مرسل، كما أنه لم يعرف أو لم يعرف غرس أثمر مثل غرسه، وسعي تكلل بالنجاح مثل سعيه. إنها أعجوبة العجائب ومعجزة المعجزات. وقد شهد بذلك أديب وشاعر فرنسي في قوة وبلاغة ووضوح وصراحة، يقول لامارتين: إن إنسانا لم ينهض أبدا متطوعا أو غير متطوع لمثل هذا الهدف الأسمى، لأن هذا الهدف كان فوق طاقة البشر. لقد كان تحطيم تلك الحواجز من الأوهام والأحلام التي حالت بين الإنسان وخالقه، والأخذ بيد الإنسان إلى عتبة ربه، وتحقيق عقيدة التوحيد النقية العقلية المعقولة الساطعة في ضباب هذه الوثنية السائدة والآلهة المادية، هو ذلك الهدف الأسمى والأعلى. إنه لم يحمل إنسان مثل هذه المسؤولية الضخمة والمهمة العظيمة الجليلة التي تخرج عن طوق البشر بمثل هذه الوسائل الحقيرة الضئيلة، إلى أن قال: وأروع من ذلك أنه هز تلك الأصنام والآلهة والأديان والتصورات والعقائد والنفوس الإنسانية هزة عنيفة. إنه بنى على أساس ذلك الكتاب الذي يعتبر كل كلمة منه مصدر التشريع قومية ربانية ألفت بين أفراد كل جيل وسلالة ولغة. إن الميزة الخالدة لهذه الأمة التي كونها لنا محمد صلى الله عليه وسلم أنها شديدة المقت والتقزز من الآلهة الباطلة، شديدة الحب لله الواحد الذي يتنزه عن المادة وشوائبها، وهذا هو الحب الذي يدفعه إلى الثأر والانتصاف من كل إهانة توجه إلى الذات الإلهية، وهذا الحب يعتبر أساس سائر الفضائل عند هذه الأمة. لقد كان إخضاع ثلث العالم لهذه العقيدة الجديدة من مأثرته بلا ريب، لكن الأصح أنه كان معجزة العقل لا معجزة فرد واحد. إن الإعلان بعقيدة التوحيد في زمن كانت تئن فيه الدنيا تحت وطأة أصنام لا حصر لها كان معجزة مستقلة بذاتها، وما لبث محمد صلى الله عليه وسلم أن أعلن هذه العقيدة أمام الملأ حتى أقفرت المعابد القديمة من عبادها فلا داعي فيها ولا مجيب، وتكهرب ثلث العالم بحرارة الإيمان. انتهى الاقتباس. إنما كان يحتاج هذا الانقلاب الشامل وهذا البعث الجديد للإنسانية، إنما كان يحتاج إلى رسالة جديدة من أعظم الرسالات، وإلى رسول يرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وصدق الله العظيم: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.